فالأمر الأول أن تعرف أن المشركين الأولون الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أرواح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. وإذا قلت من أين أقروا بذلك؟ لأنهم جهال أهل جاهلية، فالجواب أنهم تلقوا ذلك إما بالفطرة وإما بالوراثة وإما بالعقل، فاعتقدوا توحيد الربوبية، والغالب أنه بالوراثة، وذلك لأن اليهود والنصارى تلقوا هذا التوحيد من كتب أنبيائهم الذين ورثوا لهم كتبا منزلة في التوراة والإنجيل وشروحهما وما علق عليهما، ففيها شرح العقيدة وشرح توحيد الربوبية وما يدل عليه، فلذلك كانوا على هذه العقيدة التي هي الإقرار بتوحيد الربوبية. وأما المشركون فالأصل أيضا أن عندهم بقايا من دين إبراهيم وإسماعيل، فإن العرب أغلبهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، نضر ونزار وربيعة يستشعرون بأنه من ذرية إسماعيل، ولا شك أن دين إسماعيل بقي منه بقايا إلى عهد قريب عهد النبوة، كانوا يعبدون الله ويوحدونه ويخلصون له العبادة من قرون طويلة إلى أن حدث فيهم الشرك في الأزمنة المتأخرة. وكان أول ما حدث في زمن رجل من خزاعة يقال له عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق الخزاعي، وكانت خزاعة في ذلك الوقت هم المستولون على البيت وعلى الحرم ومكة، فكانوا إذا أحرموا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، فتمثل الشيطان مرة لعمر بن لحي فيطوف بالبيت وهو يسمعهم يقولون لبيك لا شريك لك، فقال الشيطان قل إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو فقال لا بأس بذلك، قل إلا شريكا هو لك فأملكه وما ملك، فقالها عمرو فدانت بها العرب، فكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيعترفون في أول تلبيتهم بالتوحيد لبيك لا شريك لك. فمن هنا حدث الشرك، وإلا فإنهم يعترفون بقولهم لبيك لا شريك لك، التربية يدعون أنها عبادة وأنها طاعة لله وأن الله يحبها ويثيب عليها. ثم ذكروا أيضا أن عمرو بن لحي تمثل له مرة الشيطان في بعض القرى في صورة كاهن من الكهنة، فقال سجع له سجعا وقال ائت إلى جدة تجد بها أصناما معدة، ثم ادعو إليها العرب، ثم ادعو جميع العرب إلى عبادتها تجد. فجاء فوجد صور أصنام وهي على ساحل البحر في جدة، فدعا العرب إلى عبادتها، فكان ذلك أول ما غير فيه دين إسماعيل، وهو أول أيضا من سيد السوائب، يعني من جعل في دين إبراهيم هذه السائبة التي أنكرها الله، وجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فكان هو بكونه رئيسا مطاعا في قومه سبب ان حدث بقومه الشرك، مع انه كان قبل ذلك على التوحيد. ولهذا ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيد السوائب وغير دين إسماعيل. هكذا أخبر بأنه أول من غير دين إسماعيل الذي كان باقيا في ذريته بدعوة إبراهيم عليه السلام، حيث قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، دع الله أن يكون في ذريته من يقيم الصلاة، وقال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي إماما، قال: لا ينال عهد الظالمين. وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فجنبه الله تعالى واستجاب دعوته، فبقيت دعوته ودينه في ذريته، ذرية إسماعيل وذرية إسحاق، إلى أن حصل التغيير، فكانوا قرونا طويلة وهم على دين إبراهيم وإسماعيل. فهذا معتقد كثير منهم، أحدهم من بقايا دين الأنبياء كانوا يكفرون بتوحيد الربوبية لبقاء آثاره فيهم، وآخرون أخذوا ذلك عن طريق التعلم والتلقي، فإن كثيرا منهم تعلموا عن بقايا الكتب التي عند اليهود والنصارى، فكان من آثار تعلمهم أن صاروا على هذه العقيدة التي هي معرفة الله والإقرار بأنه الرب وأنه الخالق المتصرف، الذي هو توحيد الربوبية، يعني أخذوه بالتعلم من الأحباب الرهبان الذين يستعجلون إليهم ويلتقون بهم، وآخرون تلقوا ذلك أيضا عن التفكير والتعقل، وذلك لأن الله تعالى كثيرا ما ينحت الأنظار إلى التفكر في المخلوقات ويجعل فيها عبرة وعظة وآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، لقوم يعقلون. فإذا تفكر العقل فإنه ولا بد سوف يجد ما يدله على هذا المعتقد. ومن ذلك ذكر ابن إسحاق المحرف أن نفرا من قريش كأنهم نظروا في حالة قريش وما هم عليه، فأنكروا ما هم عليه من الديانة، فذهبوا يتعلموا. فكان منهم زيد بن عمرو بن نخيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب بن نخيل، وهذا زيد بن عمرو بن نخيل تعلم وصار على علم وعرف أن عبادة الأصنام أنها جهل وضلال، فاعتزلها واعتزل ما يذبح لها، فكان ما يأكل من كل ما أهل به لغير الله، وصار يتعبد في المسجد ويقول أعلم لله عبادة لتعبدت بها، ومات قبل أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. وكان في رواية ذكرها ابن كثير في التاريخ قد رأيته في الجنة يسحب ذنوبنا، يعني أن عليه أكسية يسحبها مما كتبه الله تعالى في الجنة، مما يدل على أنه ولو كان في عهد الجاهلية فإنه ذكر ونظر وتدبر وعرف التوحيد الحقيقي ودان لله تعالى به، ولو لم يأتي بالأوامر كلها والصلوات وما أصلحها. ومنهم ورقة بن نوفل، هو أحد النفر الذين تعلموا أيضا من اليهود أو من النصارى، وأكثر تعلمه من النصارى، فإنه بذل جهدا وسافر وتنقل ثم تعلم اللغة السريانية، ثم تعلم أيضا اللغة العبرية، ثم كان يكتب من الإنجيل بالعربية، يترجمه بالعربية، يكتب ما شاء أن يكتب. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت شيخا كبيرا قد علم، ذكر قصته البخاري رحمه الله في أول الصحيح وهو ابن أم خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد أن أتاه الملك في غار حراء ذهبت به إلى ورقة وقالت اسمعني لابن أخيك فسأله ماذا يرى فأخبره فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جزعة ليتني أكل حيا إذ يخرجك قومك لم يأتي أحد بما جئت به إلا أوذي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤجرا ثم لم ينشد ورقة أن توفي وفتر الوحي وقد وردت أحاديث وآثار تدل على أنه أسلم وأنه مات على الإسلام ومات على العقيدة ذكرها ابن إسحاق بالسيرة وذكرها أيضا الآجر لصاحب الشريعة وغيره بأسانيدها مما يدل على أنه عرف التوحيد بما تعلمه من بقايا العلوم من بني إسرائيل ونحوهم وكان في الجاهلية أيضا أحد الفصحاء وكان الذي يقال له قس بن ساعدة هو جاهلي ومع ذلك فإنه بتفكيره أو بدراسته وتعلمه عرف التوحيد وفي خطبته المشهورة ما يدل على ذلك وكذلك في أبياته قوله في الخطبة أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا إنما من عاش مات ومن مات فات وكل من هو آت آت مطر ونبات وأرزاق وأقوات وجموع وأشتات وإخوان وأخوات وآيات بعد آيات وكل من هو آت آت إن في السماء لخبر وإن في الأرض لعبر ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمراج أقسم أقسم قسم أن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه ونبي قد حان خروجه وأجله ثم أنشأ يقول في الزاهدين الأولين من القرون لما بصائر لما رأيت الوالدا للقوم ليس لها مصادر ورأيت قومي يذهبون ورأيت قومي يذهبون وليس منهم غابر أقسمت أني لا محالة حيث صار القوم صائر وفي الظاهر من الأولين من القرون لنا بصائر يعني عبرة في الأمم السابقة في الظاهر من الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر وهي الموت ورأيت قوم نحوها يسعى الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر فقوله أقسم قسم قسم أن لله دينا وأحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه ذكر أن لله اعترف بأن لله دينا فدل على أنهم عرفوا الدين وهم في الجاهلية والحاصل أن هذا دليل على أنهم عرفوا العقيدة وعرفوا توحيد الربوبية إما بالتذكير وإما بالتقليد وإما بالتعلق والأخذ عن أهل الكتاب وغيرهم، وإما بالوراثة من بقايا بني إسماعيل، وأنهم ما زال فيهم أو عندهم شيء من بقايا بني إسماعيل. ثم من ذلك أولا إقرارهم بتوحيد الربوبية، وثانيا توحيد الألوهية في حال الشدة كما سيأتي، فذلك دليل على أنهم يعرفون الله ويقرون بربوبيته، فيقرون بأنه الرب، ويقرون بأنه الذي يخلق ويرزق، وبأنه الذي يدبر الأمور ويملك الضر والنفع، كل ذلك لله وحده، والقرآن قد دل على ذلك. وقال تعالى في هذه الآية التي في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تذكرون أفلا تتقون الله تذكرون وتعقلون الذي يرزقه من السماء يعني بإنزال المطر هو الله، يعرفون أن ذلك من الله تعالى وحده. وحتى الأمم السابقة قوم عاد الذين أرسل إليهم هود وكانوا يسكنون في الأحقاف من بلاد حضرموت، لما أن الله تعالى أرسل إليهم هودا وامتنعوا من تصديقه أصابهم القحط وبقوا سنوات وهم مرهلون، فأرسلوا وفدا إلى مكة يستشفون، يقولون اذهبوا إلى مكة واستغيثوا واستسقوا لنا حتى يرحمنا الله. فأقام ذلك الوفد بمكة ضيوفا عند أحد أقاربهم ونسوا وصية قومهم، ثم إن صاحب المنزل نظم أبياتا يذكرهم لقومهم، وهي التي يقول فيها: ألا يأكل ويحقق فحينا لعل الله يسقينا غماما فتسقى الرعاه من انعادا قد انسوا لا يميلون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام الى اخرها. فقوله لعل الله يسقينا غماما، وفي رواية لأن الله يصبحنا غماما، اعترفوا بأن الله هو الذي يسقي، وإنهم أرسلوا واحدهم هذا الذي هو رئيس الوهم ويقال له يأكيل، والذي قال ألا يأكيل ويحككم بهين أي للهين ما تحيي الدعاء الخفي، فدل على أنهم يعرفون الله ويعرفون لأنه هو الذي يرسل السحاب ويسقيهم، ولكن أرسل الله إليهم سحابة سوداء فلما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا، فرحوا وظنوا أن فيه مطرهم، قال الله بل هو مستعجل صنبه ريح فيها عذاب أليم. فدل على أنهم يطلبون من الله لا يطلبون من غيره. فهكذا أيضا قريش كانوا يعترفون بالله لما أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. دعا عليهم بسبع كسبع يوسف أي بسبع سنين من السبع التي أصابت أهل مصر في زمن يوسف في قوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شباك أخذتهم سنة يعني صح حتى أكلوا فيها الجلود يعني من الجهل. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بالله ويذكرونه بالرحم أن يدعو الله. نزل في ذلك قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وذلك لأنه لما أجدبوا كان أحدهم يرى كأن بينه وبين السماء دخان يغشى الناس هذا عذاب أليم. ثم يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فكشف الله عليهم العذاب فعادوا عادوا إلى ما كان عليه من الشرك ومن التكليف. هذا أيضا دليل على أنهم كانوا يعرفون الله ويعرفون أنه هو الذي يرزقهم الرزق من السماء إلى الغيث وبالمطر الذي يمطر من السماء والرزق من الأرض هو بالنبات. يعرفون أن الله هو الذي جعل هذه الأرض رطبة تنبت ولو شاء لجعلها حجرية لا تنبت. وكذلك يعترفون بأنه الذي يملك السمع والأبصار يملك السمع والأبصار. يقول الله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. إذا ذهب السمع أذهب الله تعالى السمع فهل أحد يقدر على أن يرده كما كان؟ لا يقدر. تعرفون هؤلاء الصم وسبب الصمم أنهم فقدوا السمع ولا حيلة في رد السمع. وكذلك البصر إذا ذهب البصر فإنه إذا انطفأت هذه العين وذهب ماؤها وذهب بصرها لن يستطع أحد أن يرد إليها بصرها ولو حاول ما حاول. وذكر بعض المفسرين منهم السيوطي أو المحلي صاحب تفسير الجلالي أن رجلا قرأ قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فقال ذلك المخدوع تأتي به البؤوس والمصائب يعني إنما سوف نحتر إلى أن نصل الماء في أقصى الأرض. يقول فأصبح وقد غار ماء عينيه عينه لا تبصر إلا إذا كان فيه هذا الماء الذي خلقه الله ليحفظ العينين. فقيل لهم يا الله رد هذا الماء أصبح ماء عينيك غائرة
عرف بذلك أن في الصيف عاقبه الله تعالى بهذا الذنب والعياذ بالله إن أصبح ماؤكم غورا. وهكذا أثر هذا الاستهزاء أنه سخر بآيات الله تعالى. كذلك يقول ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي لتفسير هذا عدة أقوال. وقيل يخرج النبات من الأرض، النبات حي ينمو والأرض ميتة كما في قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها. ويخرج الميت من الحي الثمر ميت لأنه لا يتنامى، يخرجه من الحي يعني من الشجر الذي يتنامى. هذا تفسير. وقيل يخرج الحي أي البيض، يخرج الفرق من البيض، البيض ميت لا حركة فيه، فيخرج منه طائر حي سميع بصير تقلب البيضة ليس فيها حركة وليس فيها أي حياة، ثم تحتضنها الدجاجة أو الطائر أو نحو ذلك، فبعد ذلك يتغذى فيها هرقا ثم يخرج حيا. يخرج الميت أي هذه البيضة من الحي أي من الطائر، ويخرج الطائر من البيض يكون ذلك حيا من ميت وميتا من حي. ومنهم من حمل ذلك على الحياة المعنوية، يخرج الحي المسلم من الميت الكافر، ويخرج الميت يعني الكافر من المسلم، يعني يكون هناك مسلمون لهم أولاد كفار وكفار يولدون مسلمين، فيكون تكون الحياة هنا حياة العقل وحياة الدين، والموت موت القلوب وموت الأديان. وكونه ولم يدبر الأمر أي من الذي يستحضر هذه الأمور، فسيقولون الله فسيعترفون. تدبير الأمور أيضا لله وحده، يعترفون بأن الله هو الذي خلق هذه الأفلاك ركبها في السماء، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يسير النجوم ويسير الشمس والقمر ويسخر الليل والنهار ويرسل السحب وينشئها وينزل منها المطر، كل ذلك يعترفون به، يعترفون بأن ذلك لتدبير الله سبحانه وتعالى، فدل على أنهم يقرون بذلك. وهذا أمر عقلي يعني لعلهم تلقوه من الفطرة. ثبت الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه أن يغيرانه عن الفطرة، فإذا بقي على الفطرة فإنه يرقى على الدين الدين الحنيف، وأما إذا غيره مجتمعه فإنه يتغير وينصرف إلى دين آخر. دليل ذلك قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والحاصل أنهم يعني أهل العرب، أهل جزيرة العرب كانوا على معرفة بأن الله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يدبر الأمور. ويدل على ذلك أيضا آيات أخرى، منها قوله تعالى في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني من ملك الأرض وملك جميع من فيها أخبروني إذا كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ويعترفون بأن السماوات السبع ويعترفون بالعرش الذي فوق السماوات ويعترفون بأن ذلك لله وحده لأن الله تعالى هو الرب. هذا الدليل لنا أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، أي سيقولون الله تعالى هو ربه. قل أفلا تتقون، يعني تعبدونه وتتقون سخطه وتتقون عذابه وأنتم تعلمون أنه هو الرب ورب هذه المخلوقات. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بيده ملكوت كل شيء ومتصرف بجميع الأشياء، الملك بيده والحمد له، يعني ملك السماوات وملك الأرض وملك الرياح وملك السحب وملك النجوم والأفلاك والشمس والقمر والدواب والأشجار والمخلوقات، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، والذي يجير من استجار به ولا أحد يجير منه ولا أحد يقيم عذابه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنا تسحرون فكيف تصرفون عن عبادته وأنتم تعترفون بأنه هو رب هذه الأمور كلها وهذه المخلوقات كلها، تعترفون بأنه رب العرش العظيم. ومن آيات قول الله تعالى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن سخر الشمس والقمر سيارهما وهما مسخران، كما في قوله تعالى: سخر الشمس والقمر كل يجري أي جعل الليل يسيران كما شاء الله. ومن الذي خلق هذه المخلوقات وسخر هذه المسخرات سيقولون لله، فسيقولون لله يعترفون بأن ذلك لله وحده. ثم قال في الآية بعدها: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، يعترفون بأن الله هو الذي ينزل المطر وأنه يحيي الأرض بعد موتها، لا يشركه في ذلك غيره. هذا دليل على أنهم يعترفون بذلك كله لله وحده. وقال تعالى في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته يعني إذا عرفتم بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض فهذه المعبودات التي أنتم تعبدونها أحذروني. إذا أراد الله علي ضرا هل تكشف ضري؟ هل تكشف ضركم؟ إذا أرادني برحمة هل تمنع هذه الرحمة؟ لا تمنعها، وذلك لأنها جماد أو لأنها أموات فلا تملك شيئا. ذلك دليل على أن الذي ينهى والذي يملك ذلك كله هو الله وحده. كذلك يقول تعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ثم أخبر بصفاته بقوله: الذي جعل لكم الأرض مهدا، إلى آخر الآيات. فاعترفوا بأن الله هو العزيز العليم، فاعترفوا بأن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات، وذلك دليل على أنهم يعرفون ربهم. ويقول في آخر السورة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعترفون أيضا بأن الله هو الذي خلقهم. وإذا اعترفوا بهذا النوع الذي هو توحيد الربوبية فإنه يصبر حجة عليهم في توحيد الألوهية. واعتبرتم هذه المخلوقات خلق الله فإن واجبا عليكم أن تؤمنوا بالله وأن تجعلوه هو إلهكم ومعبودكم وربكم وحده. فلا تصرفوا شيئا من معبوداتكم من حقه، بل أخلصوا له العبادة وأدعوه وحده. فقد اعترفتم بأنه الذي خلقكم والذي خلق السماوات والأرض، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه الذي يجير ولا يجار عليه، وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه الذي يدبر الأمر، وأنه الذي سخر هذه المخلوقات. اعترفتم بذلك فلماذا تجحدون وحدانيته وتعبدون معه غيره؟ هكذا ذكر الله تعالى عن اهل المشركين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يعترفون بذلك. ويقول المؤلف: هذه مساله عظيمه جليله مهمه، يعني لا شك بان الاولين يقرون بتوحيد الربوبيه مساله عظيمه. ان تعرف ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله، مقرون به، شاهدون بان الله ربهم وخالقهم ومدبر الامور، وانه الذي خلق الخلق، وانه الذي يدبر الامر وسخر الشمس والقمر. وهذا لا يدخلهم في الاسلام، مع هذا كله ما دخلوا بذلك في الاسلام، ولا حرمت دماءهم واموالهم. هذه على هذا المعتقد الذي هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وكانوا أيضا يخلصون في حالة الشدة، وإنما شركهم في حالة الرخاء. وكانوا أيضا عندهم بقايا من دين إبراهيم، عندهم بقايا، فذكر هنا انهم يتصدقون ويحجون ويعتمرون
يتعبدون يتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. هذه العبادات يتقربون بها إلى الله. الصدقة يعتبرونها عبادة، يتصدقون. وذكر فيه ذكروا احتجاجهم على اليهود، فقالوا أخبرونا أينا خير أم محمد؟ قالوا ما أنتم من محمد؟ فقالوا نحن نكرم الضيف ونحن نسقي الحاج ونحن نصل الرحم ونحمل الكلب ونحن نخدم وفود بيت الله، نحن نعمر بيت الله. أحد يمدحون أنفسهم. فقال أين محمد؟ قال محمد قطع أرحامنا وسفك دماءنا وسب آلهتنا وصفها أحلامنا وسب آباءنا، فقالوا أنتم خير من محمد. أنزل الله به قوله تعالى ويقول من الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالحاصل أن عند المشركين عبادات، فعندهم تعظيم البيت، يحترمون البيت، البيت الحرام يعظمونه ويحترمونه، وهم أولا عمروه بعدما انهدم معكم الزمان، انهدم وبقي مدة طويلة وهم منهدم ولم يجرؤوا على عمارته. وسبب ذلك يقولون كلما جاءوا إليه وإذا فيه حية كبيرة، فإذا قربوا منها اشرأبت ونفرت فحابوها وبقوا على ذلك. ثم أرسل الله إليها عقابا تحت طفتها لمخالبها ورفعتها، فعند ذلك عمر البيت. وبذلك يقول شاعرهم عجبت لما تصوبت العقاب إلى السردان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وباب. إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهلبنا الدماء وقد تهاب، فلما أن فشينا الهزة جاءت عقاب تهلا إذ لها انصباب، فظلتها إليها ثم خلت من الدنيا ما ليس له حجاب. فكل الحاسدين إلى دماء لما منه القواعد والتراب، بدا تنفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب، أعز به الملوك ضمير أي فليس لأصله منهم ذهاب. يفتخرون لأنهم الذين عمروا هذا البيت بيت الله، ويعرفون أنهم عمره قبله إبراهيم وإسماعيل، وأن فيه مكان إبراهيم، وأنه حرام حرمه الله تعالى على لسان إبراهيم، يعني أظهر تحريمه، وإلا فإنه محرم من قبل. لأجل ذلك لا يشفق فيه دماء دما، ويلقى فيه الرجل قاتل أبيه ولا يحيظه، يكون آمنا كما في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا. كانوا أيضا يطوفون به، وكان العرب يحترمون البيت فلا يطوفون به في جهاد قد عصوا الله فيها. إذا جاءوا إلى البيت فإنهم يطوفون عراة ويقولون لا نطوف في جهاد عصينا الله فيها، إلا أن تعطيهم قريش ثيابا وإلا يطوفون عراة. هذا أيضا من احترامهم للبيت، فدل على أن عندهم بقايا
من دين إبراهيم يطوفون بالبيت ويطوفون بالصفا والمروة، وكذلك أيضا يحجون، ولكن أهل مكة لا يخرجون من حدود الحرام ويسمى بالقمص، ويبقون في مزدلفة، وبقية الحجاج يصلون إلى عرفة ثم يفيضون من عرفة إلى مزدلفة ثم يجلسون بمنى ويلقون فيها ويرمون الدماء ويطوفون بالبيت يكثرون من التطوف بالبيت. هذه بقايا من العبادات، وإن كانوا أيضا يتعددون بعبادات كثيرة بحيث أنهم يتعددون بمثل سقي الحال السقاية إن كانت لبني عبد المطلب، وكذلك الحجابة حجابة البيت، يعني من عندهم مفاتيح البيت وهم بنو عبد الدار، فيجعلون ذلك أيضا في عبادة. كذلك إكرام الحاج، إذا قدم الحجاج يكرمونه ويطعمونه أنواع الأطعمة وغير ذلك من عباداتهم. لكن الأصل أنهم يعبدون الله تعالى ويريدون أن تكون عبادتهم تنفعهم في الدنيا، لأنهم ما كانوا يؤمنون بالدار الآخرة لما رأوا أن الذي سيموت وأنه يذهب ترابا استبعدوا أن يحيا في الآخرة، واستبعدوا أن يكون هناك جزاء أخروية، فلذلك كانت عباداتهم يرجون أجرها في الدنيا، يرجون أن يعجل الله لهم أجرها في الدنيا برزقهم وبكثرة أموالهم أولادهم وبما يفتح عليهم من النفر والتمكين وما يشبه ذلك، فهذا أثر عباداتهم. ولما كانت تلك العبادات لم تكن على التوحيد، كانوا يفسدونها بالشرك لن تنفعهم، بل أخبر الله تعالى بأنها تصير هباء منثورا. قال تعالى: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي مثل الدخان أو مثل الغبار، فإن كان لا يتحصل منها على شيء ولا على من الأليد. وأخبر أيضا بأنها لا حقيقة لها بقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن شيئا ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الإنسان إذا كان يسير في قفر في حلاة القفر تخيل إليه من مكان بعيد أن هناك ماء، أن هناك مستنقع ماء، فإذا جاءه لم يجد فيه شيئا، فهكذا أعمال هؤلاء. وكذلك مثل أعمالهم في آية أخرى بقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم، ومثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، اشتدت الريح بهذا الرماد في يوم عاصف شديد الرياح، هل يجمع منه شيء بعدما يتفرق؟ فهذه حاصل أعمالهم. ثم في هذه الأزمنة قد يوجد من ينكر توحيد الربوبية، بل من ينكر وجود الخالق تعالى الله، ويسندون الأمور إلى الطبيعة. مثل الذين يسمون بالطبائعيين أو الدهريين أو الشيوعيين أو الحداثيين، هؤلاء غالبا أنهم لا يقرون بمبدأ ولا مئة ولا بخالق ولا مخلوق، بل يجعلون الأمور طبيعية، ولكن في الحقيقة أنهم لو فكروا وحكموا عقولهم لعرفوا أنهم مخلوقون، وأن الخالق الذي خلقهم هو الذي يوصف بأنه على كل شيء قدير. وتمكنوا في هذه الأزمنة. ويقول الحافظ الحكمي رحمه الله بعقيدة له: ولا مسيح لعصري يفوه بنا يناقض الشرع أو إياه يعتقد. يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخلول إن وجدوا؟ يرون أن الأمور تجري بطبعها وأنها طبيعة وأنها لا طبع. خلق الناس وتوالدهم ليس لهم أول ولا آخر، وهؤلاء خالفوا أن يقولوا النقول، ولكن إذا تفكروا بأقولهم تفكرا سليما رجعوا إلى رشدهم ورجعوا إلى الهدى من تفكر منهم، حتى الفلاسفة الأولون ينقسمون إلى فلاسفة طبائعيين الذين ينكرون وجود الخالق، وإلى فلاسفة إلهيين يعني قبل الإسلام لدهر طويل، يسمون الطبائع، يسمى هؤلاء طبائعيون وهؤلاء إلهيون. الإلهيون هم الذين يعترفون بأن الخلق خالق، وأن الله تعالى هو الإله، ولكن لم يكونوا على يقين من عقيدتهم، فلأجل ذلك ينكرون بدء الخلق وينكرون إعادة الخلق وبعث الأجساد، لأن ذلك هو ما أداهم إليه تفكيرهم. يقولون لن يكون هناك بدء لنوع الإنسان، بل هذا الإنسان لم يزل قديما ولم يسبق بعدم، وأنه لا ينعدم وليس له منتهى، بل هكذا تبقى هذه الدنيا وهكذا تبقى هذه المخلوقات ولا يمكن أن تهنى. وهذه لا شك أنها عقيدة باطلة، لأنهم أنكروا ما جاءت به الرسل، فأنكروا دين الرسل وأنكروا الأحكام التي شرعها الله تعالى وأمر بها، وأنكروا الحلال والحرام، وصاروا أكثر من المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون ولو لم يكونوا يقرون بالآخرة، ولكنهم يخافون من الله، فيحرمون كثيرا من المحرمات أو يحرمون الزنا، يستبشعونه. حتى قالت إحداهن لما عند المبايعة، قالت: وها تزني حرة؟ عندهم لا يكون هناك الزنا إلا في الإماء في المملكات. وكذلك أيضا يحرمون الاعتداء إلا لمن اعتدي عليه، فلا يجرأ أحد منهم أن يقاتل إلا من قاتله أو من ظلمه أو أساء إليه وأشباه ذلك. هذا دليل على أن عندهم عقليات، وأنهم خير من هؤلاء الدهريين الذين انكروا الفلك والفالك وادعوا ان هذا امر طبيعي تعالى الله عن قولهم. وغدا ان شاء الله نبدا في الامر الثاني والله اعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الإلهية، هو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إن الأمر الذي كفرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كانوا به كفارا والذي حلت به دماءهم وأموالهم هو شركهم في توحيد الألوهية. لم يشهدوا لله تعالى بتوحيد الألوهية، امتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وذلك لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوها أبطلوا آلهتهم التي كانوا يتألهونها. يعرفون أن التأله هو التحبب والتودد إلى تلك المألوهات، فيسمونها آلهة لأن قلوبهم تألهها، أي تحبها وتخافها وترجوها وتعظمها وتتواضع أمامها، فسموها آلهة لأجل أنها تألهها قلوبهم. وكأنه يقول إن القبوريين في هذا الزمان فعلوا كفعلهم، فإنهم يألهون الأموات، قلوبهم تأله الأموات، تتواضع لهم وتخضع وتخشع، وتلين قلوبهم أمام قبور أولئك المعظمين عندهم، ويدعونهم كما يدعى الله، ويدعون الأضرحة وأصحاب القبور، ويصرفون الدعاء لهم ويستغيثون بهم ويتقربون إليهم بأنواع القربات، ويذبحون لهم وينذرون لهم. فكانوا بذلك مشركين، بمعنى أنهم جعلوا هذه الحقوق التي هي خالص العبادة لأولئك الأموات ولتلك الجمادات، فكان هذا هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم. وذلك
ذلك لأنهم لما دعوا غير الله تعالى صدق عليهم أنهم مشركون، لأنهم جعلوا أولئك المدعوين شركاء لله في استحقاق العبادة، ومن أشرك مع الله غيره فقد كفر وقد توعد الله على الشرك لأشد الوعيد، فتوعد عليه بعدم دخول الجنة وبدخول النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله لقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعيد شديد، ولكنه على ذنب كبير وهو ذنب الشرك. من يشرك بالله لقد حرم الله عليه الجنة، يعني أنه كافر بذلك. وقال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذكر أن معنى الآية أنه يلقى في النار ويكون مثل الذي خر من السماء. لو أن إنسانا صعد به إلى السماء ثم ألقي، ماذا يصير؟ وهل يصل إلى الأرض سالما؟ إن تتخطفه الطير في الجو وتهوي به الريح تحمله وتهوي به في مكان صحيح، فكأن المراد أنه يلقى في النار وتهوي به الريح في مكان من النار صحيح جزاء على شركه. هذا جزاءهم في الآخرة. أما في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم، أخبر بأنهم كفار بهذا الشرك واستحل دماءهم وأموالهم وأمر بقتالهم حتى يدين لله بالتوحيد. قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين حيثما وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لأنهم مشركون. إذا نفر فإن تابوا، أي تابوا عن الشرك والتزموا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم، وكذلك قال الله تعالى في آية أخرى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم فينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويلهي غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. أخبر بأنهم يكفرونكم وأنتم تكفرونهم، يعتقدون أنكم بتوحيدكم على ضلال، وأنتم تعتقدون أنهم بشركهم ضالون. وإذا كانوا ضالين فإن عليكم أن تقاتلهم حتى يتركوا ذلك الشرك وحتى يخلصوا العبادة لله تعالى وحده. هكذا ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويأتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. والمراد بقول لا إله إلا الله العمل بها، إذا قالوا لا إله إلا الله عملوا بها، يعني جعلوا الإلهية لله وحده وتركوا التأله لغيره والتزموا بما تدل عليه لا إله إلا الله. ويقول في هذا الحديث فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام. ومعلوم أن حق لا إله إلا الله العمل، العمل بها. العمل بلا إله إلا الله وكذلك إعطاؤها حقها، فأجاء أركان الإسلام من حق لا إله إلا الله، وتحريم المحرمات من حق لا إله إلا الله، وكذلك الالتزام بالعبادات من حق لا إله إلا الله. فمن أتى بلا إله إلا الله لفظا ولم يأت بحقها لم تعصمه. وإذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكف عن من قال لا إله إلا الله، صحيح وفي حديث أسامة أنهم قاتلوا قوما من المشركين فانهزموا المشركين، ويقول أسامة فأدركت رجلا منهم أنا وأحد الأنصار، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وقتلته أنا. يقول فأنكر علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءك يوم القيامة؟ حتى قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني من توبيخه على قتله برجل قال لا إله إلا الله. وذلك لأن المشركين إذا قالوها عملوا بها، لأنهم يعلمون أنها تدل على التوحيد وأنها تبطل الشرك وأنها تبطل الآلهة الكبيرة التي كانوا يحلفونها. فلذلك قالوا متى كان المشركون جاحدين للا إله إلا الله فإنهم يقاتلون حتى يدينوا بها ويعملوا بها. فإذا كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكن يجحدون معناها قتلوا حتى يقروا بمعناها حتى يدينوا حقا بما تدل عليه ويكونوا من أهلها حقا. فأما إذا كانوا يقولون هذه ألسنتهم ويخالفون ما تدل عليه بأعمالهم فإنها لا تعصمهم بأن يقاتلون. وهذا هو ما عمله الشيخ محمد رحمه الله في أهل زمانه، وذلك لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك لا يعملون بها بل يجعلون مع الله آلهة أخرى. وإن لم يسموها آلهة فقال لهم إن العبرة بمعناها، ليس العبرة بلفظها، فعليكم أن تحققوا ما تدل عليه، وذلك بأن تجعلوا الله تعالى هو مألوهكم، هو الإله الذي يجب أن تدينوا له بجميع أنواع العبادة، ولا تتألهوا لغيره، فإن ذلك شرك. فأنتم إذا تألهتم لغيره فقد أشركتم، ولو قلتم لا إله إلا الله فإنها لا تنفعكم ولا تعصمكم. فالفرق بين مشركي القبوريين في هذه الأزمنة ومشركي العرب أن الأولين يعرفون مدلولها، فلذلك يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، ويقولون حرقوه وانصروا آلهتكم، ويقولون أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فهم يسمونها آلهة لأن قلوبهم تألهها، وأنتم تسمونهم أولياء وقلوبكم تألهها. والفرق في الأسماء لا يخول الفرق في المعاني، فإذا كان المعنى واحدا فلا يغني التفريق في الأسماء. أهل زمان المؤلف يرد عليه علماؤهم، علماء مشهورون، فيقولون كيف تجعلنا مع المشركين مثل المشركين، ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونقر بالقرآن، ونقر بالله بعد الموت، ونصلي ونصوم ونحج ونزكي. فيقول لهم إنكم قلتم لا إله إلا الله ولكن خالفتم مدلولها، حيث جعلتم مع الله آلهة أخرى، ولكنكم سميتموهم سادة أو أولياء أو شفعاء أو وسطاء أو شهودا شهداء أو ما أشبه ذلك، فصرفتم لهم العبادة، فبطل توحيدكم وصرتم مشركين. وعلى هذا لا تنفعكم صلاتكم ولا صومكم ولا صدقاتكم ولا أعمالكم، ولا ينفعكم إيمانكم بالآخرة، ولا شهادتكم لمحمد بالرسالة، ولا القرآن بأنه كلام الله. كل ذلك بطل لشرككم، وذلك لأن الشرك يحبط الأعمال ويبطل ثوابها. والدليل قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني من الأنبياء لئن أشركت. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فبطريق الأولى يكون لأمته، أي مطالب لكل واحد من الأمة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك أيضا قال الله تعالى عن الأنبياء: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. وقال الله تعالى عنهم: من آبائهم وإخوانهم ونبياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني أشرك هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في الآيات التي في سورة الأنعام 18 من الأنبياء ذكروا في هذه الآية، فيقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا، ولو أشرك الأنبياء وحاشاهم عن ذلك لحبط ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال ويبطل أجرها ويصير صاحبه من أهل النار على مقتضى الآيات التي ذكرنا. وكذلك الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا داخل النار. كلمة شيئا تعم قليلا كثيرا، وفي حديث آخر مما تأت وهو يدعو لله ندا داخل النار، والند هو الشبيه والنزيل، يعني يدعو الله ويدعو غيره ندا، أو يدعو ذلك الند من دون الله. وقد ذكرنا مثال ذلك وكلام ابن القيم في اليومية، قوله: الشرك محذر هو شرك ظاهر، يا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر أو من إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فهذا هو الشرك الذي يحبط الأعمال، وهو الشرك الأكبر. وكذلك جميع أنواع الشرك تحبط ما قارنها من الأعمال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشرك الأصغر أيضا يحبط ما قارنه من العمل، في قوله: يا أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فجعله بذلك مشركا. وكذلك في الحديث القدسي أن الله يقول للذين يشركون: يراءون اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. وفي حديث آخر أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيب تركته وشركه، وغير ذلك من الأحاديث المشهورة. فمتى أشرك الإنسان بطل توحيده، وإذا بطل توحيده بطلت صلاته وصدقاته وسائر أعماله، ولم ينفعه إقراره بالشهادتين يعني كلاما، ولم ينفعه تصديقه بالقرآن ولا تصديقه باليوم الآخر، بل يرد ذلك كله فيكون كأنه ما عمل شيئا ويعاقب على شركه، فيقال شركك هو الذي أحبط أعمالك وصرت بسببه مشركا خارجا من الإسلام خلال الدنيا والمال. فالمشركون الأولون لا شهدوا لله تعالى بتوحيد الألوهية،